أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد خلقه محمد وعشرته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الشارحي رحمه الله: ولو كان خوفهما على أنفسهما فكالمريض. كان الكلام في المسألة السابعة ما يتعلق بالحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن، وعرفتم أن المسألة هذه ذات صورتين حسب تشقيق الشارح إياها إليهما. الصورة الأولى فيما لو كان خوفهما على الولد، وقد تقدم الحديث فيها. الصورة الثانية، وقد بلغ الكلام فعلا إلى الصورة الثانية، فيما لو كان خوفهما على أنفسهما. فلو خافت الحامل المقرب أو المرضعة القليلة اللبن على نفسها من الصوم، فحينئذ ذكر الشارح رحمه الله أن وظيفتهما وظيفة المريض، بأن تفطران وتقضيان الصوم حينئذ بعد الإمكان من غير فدية، فيكون حالهما حال المريض من جواز الإفطار ووجوب القضاء من غير فدية. ثم عمم الشارح رحمه الله الحكم هذا إلى كل من خاف على نفسه بعوامل أخرى غير الحمل والرضاعة، فحينئذ الحكم ما ذكر من الإفطار والقضاء من دون فدية. ثم أفاد الشارح رحمه الله أنه لا فرق في الخوف على النفس كما هو مفروض مسألتنا، عليكم السلام، لا فرق في الخوف على النفس بين أن يكون الخوف لجوع أو كان لعطش، كما لا فرق في المرتضع، الولد المرتضع لا فرق بين أن يكون ولدا نسبيا أم كان ولدا رضاعيا، كما لا فرق في المرتضعة بين المستأجرة والمتبرعة. فلا فرق من هذه الناحية بأن كانت المرتضعة تأخذ أجرة على الرضاعة أم كانت ترضع مجانا. ففي جميع هذه الموارد لا يفرق الحكم وكل ذلك لإضباط الدليل. نعم يستثنى في المقام مورد وحاصله أن ما ذكر لحد الآن من الحكم مورده فيما لو لم تكن هناك مرضعة أخرى غير تلك المرضعة الأولى الموصوفة بأنها قليلة اللبن. فانحصر الأمر أمر الرضاعة فانحصر الأمر بهذه المرضعة الأولى فالحكم ما ذكر. أما لو قام غيرها مقامها ولم ينحصر الأمر بها بتلك المرضعة الأولى بل كانت هناك مرضعة أخرى فحينئذ أفاد الشارح رحمه الله بأن هذه المرضعة الأولى لا يجوز لها الإفطار لا يجوز لها الإفطار بل عليها أن تحول الولد إلى تلك المرضعة الأخرى كي تتولى أمره أمر ذلك الولد. فإذا ما ذكر لحد الآن مورده الانحصار بمرضعة واحدة أما لو قام غيرها مقامها فلا فيمتنع فتمتنع تلك المرضعة الأولى من الإفطار سواء أكانت تلك المرضعة الأخرى ترتضع مجانا أم بأجرة مثل تلك الأجرة التي تأخذها المرضعة الأولى أم بأجرة دونها. ففي جميع هذه الموارد تمتنع المرتضعة الأولى من الإفطار. ثم تعرض الشارح رحمه الله إلى مطلبين آخرين أحدهما المطلب الأول أفاد فيه أن الفدية الواجبة على الحامل المقرب
والمرضع القليل اللبن إنما تكون من مالهما لا من مال الزوج وإن كان لهما زوج وكان الولد منه يعني من ذلك الزوج. فالفدية إنما تجب من مالهما ولا يتعلق وجوبها بذمة الزوج. المطلب الآخر أفاد فيه أن جملة تفطران الواردة في عبارة المصنف جملة خبرية بمعنى الأمر، وإن شئت قلت أنها جملة خبرية واقعة في مقام الإنشاء والجملة الفدائية كما درستم في الأصول، ظاهرة في الوجوب مما يعني أن مقصود المصنف رحمه الله من قوله تفطران ليس أن أمر الإفطار في حق الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن على نحو الرخصة ليس كذلك، بل أن ذلك على نحو العزيمة أي على نحو الوجوب، فهما الحامل والمرضعة فهما مأمورتان، إنه الجملة بمعنى الأمر، فهما مأمورتان بالإفطار في تلك الحالة، لأن الإفطار دفع للضرر عن الولد فارز، ودفع الضرر واجب عقلا وشرعا بحكم العقل وبحكم الشرع، دفع الضرر واجب ولا يدفع الضرر إلا بالإفطار، فبطبيعة الحال يكون الإفطار في حالتنا هذه واجبا وعلى نحو العزيمة. ثم تعرض المصنف إلى مسألة أخرى، قال رحمه الله ولو كان الصورة الأخرى من صورتي مسألة الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن، قال ولو كان خوفهما يعني خوف الحامل والمرضعة على أنفسهما فوظيفتهما وظيفة المريض فكالمريض، يعني تفطران وتقضيان من غير فدية. وكذا عمم الشارح، وكذا كل من خاف على نفسه الوظيفة كذلك، يعني خاف على نفسه من عوامل أخر غير عاملي الحمل المقرب والرضاعة المرضعة القلية اللبن، ولا فرق في ذلك. أنا في ذلك أكو تعدد احتمالات للمحشين، ولكن هكذا نأخذه بناء على بعض الاحتمالات. ولا فرق في ذلك أي في الخوف على النفس كما هو مفروض مسألتنا. ولا فرق، نمو الآن دخلنا فيما لو كان خوفهما على أنفسهما، هذا الخوف على النفس يقول لا فرق فيه بين الخوف لجوع، يعني بين ما لو كان الخوف لجوع أو كان الخوف لعطش، لا فرق بينهما، لا خصوصية لأحدهما في البين. يعني مو خصوص ما إذا كان الخوف من الجوع تفطر، أما إذا كان الخوف من العطش لا تفطر، لا خصوصية لأحدهما في البين. ولا فرق في المرتضع، بعد بين أمر آخر في المرتضع أي الولد المرتضع، ولا فرق في المرتضع بين كونه أي بين كون المرتضع ولدا من النسب، يعني بأن كانت المرضعة أمه، وبين كونه ولدا من الرضاع، والرضاع أطلق على النسب، يعني وبين كون المرتضع ولدا من الرضاع، يعني ليست أمه وإنما مرضعة له. ولا بين، هذا ولا بين يتعلق بما، يعني ولا فرق في المرتضعة، يعني مرة يبين عدم الفرق في قضية الخوف، مرة يبين عدم الفرق في قضية الولد المرتضع، ومرة ثالثة في المرتضعة. ولا فرق في المرتضعة، يعني لا فرق من حيث الحكم، الحكم سار بين المستأجرة بصيغة اسم مفعول، يعني أنها ترتضع ترضع بأجرة، وبين المتبرعة أي ترضع مجانا وبلا أجرة. فالحكم الحكم، كانت مستأجرة أم لم تكن مستأجرة، بلا فرق كانت أم الولد أم لم تكن أم الولد. حتى أم الولد، أم الولد مو مع الأمة، يعني المرتضعة أم لذلك المرتضع، لأن أم الولد أيضا كذلك الزوجة، يعني زوجة الإنسان اللي يصير أم المرتضع، لا يجب عليها شرعا أن ترضع ولد زوجها مجانا، بل يحق لها أن تأخذ ماذا؟ أن تأخذ الأجرة. هذه قضايا الحضانة، قضايا الرضاع، هذه كلها خارجة عن ذمة وتكليف المرأة. قال نعم، يستثنى هذا المورد، نعم لو قام غيرها، ضميرها في غيرها وكذلك مقامها يرجع علما إلى المرتضعة الأولى، المرتضعة الأولى اللي نعرفها من سياق البحث، بحثنا أن هذه المرتضعة يعني لحد الآن ما ذكر مورده، ماذا مورده؟ ما لو انحصرت المرتضعة في هذه المرتضعة الأولى، يعني عندنا فقط هذه امرأة مرتضعة لذلك الولد، فحيث أنها قليلة اللبن فعند ذلك، وأرادت أن ماذا؟ أن ترضع الولد، فعند ذلك تفطر، ثم بعد زوال العذر تقضي. أما لو قام غيرها مقامها ولم ينحصر الأمر بها، قال نعم لو قام غيرها مقامها أي مقام تلك المرضعة الأولى، فمعنى شنو؟ أنه لم ينحصر أمر رضاعة فيها، بل كانت هناك في البين مرتضعة مرضعة أخرى، مرضعة أخرى. قال هذا الغير، مراد الغير هنا المرأة المرضعة الأخرى، ولكن لما ذكر الضمير باعتبار لفظ الغير، قال لو قام غيرها مقامها متبرعا أو آخذا، بل اثنين الحال مية من غير، يعني هذه الغير يعني هذه المرضعة الأخرى مرة ترضع الولد متبرعا، يقول ما فرق، أو آخذا أيضا مذكر باعتبار لفظ الغير، وإلا المعنى مؤنث امرأة، أو آخذا زين آخذا مرة تأخذ مثلها أي تأخذ أجرة مثل الأجرة التي تأخذها المرضعة الأولى مثل الأجرة التي تأخذها المرضعة الأولى أو تأخذ أجرة أنقص من الأجرة التي تأخذها الأولى يعني الأولى تطلب مثلا على شهر تنقول مثلا 10,000 بينما هذه الأخرى تطلب جهير 8,000 يقول بلا فرق في جميع هذه الحالات كانت تلك الأخرى غير هذه الأولى كانت تلك الأخرى اللي الآن في البين اللي من جرائها ارتفع الانحصار ولم ينحصر أمر الرضاعة في تلك الأولى كانت تلك الأخرى ترضع متبرعا متبرعة أم بأجرة أخذها للأجرة كانت مثل تلك الأجرة أم كانت أنقص منها ففي هذه الحالات قامت غيرها مقامها فهذه الأولى امتنع الإفطار امتنع الإفطار عن منه عن تلك الأولى فلا يجوز لها الإفطار بل تحول الولد إلى تلك الأخرى هذه بعد أبحاث جانبية قد تجي أنه تلك الأخرى ما قبلت فارضين أنه غير قام مقامها ف يعني كأنه مش شاحشين يقول لك يقول لك خافوا بذهنك شوي تحب تناقش كذا تقول أنه مثل هذه الأخرى شلون أنا أفرضها إذا أن تقبل يقول أنا فارض القضية قام غيرها مقامها إما متبرعا أو آخذا مثلها أو آخذا أنقص منها يعني هي تقول جيب أنا آخذ بأجرة أنا أتبرع قربة إلى الله فيقول أنا فارض القضية هكذا لو هاي شوف نعم لو قام مقام غيرها مقامها فعند ذلك شنو ركبت يعني القضية صارت تحققت في الخارج هي متحققة أنه هذه أولى وفي البين أكو أخرى فنقول الأولى يا بعد ما يحق لك أن شنو أن تفطري صومك وإنما تحول الولد إلى تلك الأخرى بعدي وتكليفها لاحظ هنا قال أو آخذا مثلها أو أنقص ركز رحمه الله على هذين الحالين أو هاتين الحالتين حالة ما لو تأخذ الأجرة مثل تلك الأجرة التي تأخذها الأولى والحالة الأخرى ماذا؟ الأجرة التي هي أنقص من تلك يستفاد حسب ما استفاده بعض المحققين في حاشيته يستفاد أن المرضعة الأخرى لو كانت تأخذ أجرة أزيد مما تأخذه الأولى فعند ذلك لا تمتنع الأولى من الإفطار ولا سيما إذا كانت أمة ذلك المرتضيع قل حال هاي تطلب أكثر من عدي فعند ذلك ما خوف موجب فعند ذلك شنو يجوز لها أن ترضع وتفطر ثم بعد ذلك تأتي قومها هذا من تقييد آخذا مثلها أو أنقصا أما إذا كان أجيدا فقد يستفاد بأنه الأزيد لم يكن مشمولا في المقام لا هو كل هذه الأمور متعارفة احنا هنا القضية ما منوطة بالتعارف عن التعارف قضية انه مثل ازيد انقص مو قضية مو انه جاي نبحث عن الاجرة بحثنا مو في الاجرة بحثنا في اصل هذه القضية الحكم انه يمتنع عن الافطار ام لا يمتنع لا لا ليس في هذا المقام يعني مو في مقام الاجرة درسنا ما معقول في بيان ماهية اجرة الرضاعة حتى نجي نشوف المتعارف ماذا ما هو الدائر ماذا ما القبيل اللي نبحثه في أجرة المعاملات المطلب الأول مقلناكم ما تعرض إلى مطلبين ثم تعرض الشارع إلى مطلبين. المطلب الأول قال والفدية، هذا مبتدأ من مالهما، شوف الجملة في محل رفع خبر، قال والفدية، يا فدية، أليست فدية واجبة على الحامل وعلى المرضع القنيط اللبن؟ قلنا تدفع فدية، تفطران وتفديان، أليس كذلك؟ قال والفدية، يعني الفدية الواجبة على الحامل وعلى المرضعات، مين؟ من مالهما لو من مال الزوج؟ قال من مالهما، وإن كان لهما زوج وإن كان الولد له للزوج. هذا إشارة إلنا مرة، قد واحد يجي يقول خلاص الفدية من مالهما، ليش؟ لأنها ليست أم الولد، ليست أم الولد، يعني هاي المرأة ليست زوجة لذلك الرجل، والولد ليس ولدا نسبيا لها. يقول لا، لا يفرق الحال، لا يفرق. وإن كان لهما زوج، يعني معناه شنو؟ معناه هذه المرضعة زوجة لذلك الرجل، وبعد عطف، والولد عطف على الزوج، يعني وإن كان الولد له أي للزوج، معناته شنو؟ معناته أنها جاي ترضع ولدها، يعني هي أم ولد. يقول بلا فرق، الفدية الثابتة في على الحامل والمرضعة إنما تكون من مالهما لا من مال الزوج. المطلب الثاني الذي يبينه حول جملة تفطران، جملة تفطران الواردة وين؟ في المتن، في أول قوله عندما قال التابعة الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن تفطران، قال والحكم، أي حكم المصنف، بإفطار الحامل والمرضعة بقوله تفطران خبر، يعني جملة خبرية، لكن معناه ماذا؟ معناه الأمر، يعني واقعة في مقام الإنشائي. ليش معناه الأمر؟ يعني على نحو العزيمة، قال لدفعه الضرر، أي لدفع هذا الإفطار. الإفطار ماذا؟ شو يسوي؟ راح يشتغل إفطار هنا، شو يسوي له؟ يقول يدفع الضرر عن الولد، ودفع الضرر ماذا؟ واجب لحكم العقل والشرعي، بحيث أن دفع الضرر واجب شرعا وعقلا ولا مفر منه، ولا يتم دفع الضرر إلا بالإفطار في مسألتنا، فيكون الإفطار حينئذ ماذا؟ على نحو العزيمة. ثم تعرض المصنف إلى مسألة أخرى، وتوضيحها أن الإنسان إذا صام صوم نافلة، فبمجرد الشروع فيه لا يجب عليه إتمام الصوم حتى بعد الزوال، بل يحق له الإفطار وإبطال الصوم، أي صوم النافلة، وإبطال الصوم متى ما شاء وإن كان قبل الغروب. لا يجب على الصائم بمجرد شروع في الصوم المستحب، لا يجب عليه الإتمام، وإن ذلك الحكم عدم وجوب إتمام الصوم أطالة عدم الوجوب، بتقريب أن الصوم هذا بحسب أن الصوم هذا من الأول كان صوم نافلة كما هو المفروض. المفروض نفسنا أنه صام صوم نافلة، فالصوم من أوله من بدايته صوم نافلة، ومو صوم نافلة، صوم نافلة، ولا يكون متسما بمن؟ بالوجوب أم فكونه مستحبا أمر متيقن. أما الآن وبعد الشروع فيه نشك في أنه هل يجب إتمامه أم لا يجب إتمامه استصحاب عدم وجوب ذلك الصوم جار في المقام، فنحكم بعدم وجوب إتمام الصوم بمجرد الشروع فيه. إن قلت ما تقول في النهي الوارد في قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم بناء على أن المراد من الأعمال العبادات، فحينئذ حيث أن الصوم عبادة فبمقتضى النهي لا يجوز للصائم أن يبطل صومه، مما يعني إذا كان الإبطال منهي شرحي عن هذا، مما يعني أن إتمامه، لأنه بيّن لك العقد السلبي فالعقد الإيجابي راح يفهم، من جاي يقول لك الإبطال ممنوع معناه شنو؟ معناه أنه يلا اسمم ولا يحلق الإبطال، مما يعني أن إتمامه واجب. فما تقول في ذلك؟ أجاب الشارح رحمه الله بأن النهي الوارد في الآية المباركة مخصوص بالأعمال بالعبادات الواجبة، ولا يشمل المستحبات، على أن هذا النهي مختص ببعض الواجبات كالفرائض اليومية أو قضاء شهر رمضان، كما عرفت ذلك عند البحث في قاعدة حرمة إبطال الأعمال العبادية. فلا شمول للنهي إلا للمستحبات ولبعض الواجبات، المختص ببعض الواجبات، أما غير الواجبات لا تشملها، فضلا عن ماذا؟ فضلا عن المستحبات اللي واحد منا منه صوم النافلة فيما نحن فيه. قال ولا هي متحكمة في قاعدة الضالة الفقهية، مهم دليل القاعدة كانت الآية، عمدة الدليل كانت آية ولا تبطلوا، ولا يجب على الصائم إتمام صوم النافلة بمن؟ بسبب شروعه فيه من المتن، لا يجب إتمام صوم النافلة بشروعه فيه. يعني هذا قد ينعقد البحث على هذا الأساس، أنه بعض الأعمال المستحبة بمجرد الشروع فيه ماذا؟ يجب إتمامه، من قبيل ماذا؟ من قبيل صوم الاعتكاف، من قبيل الحج المستحب والعمرة المستحبة. ف فبمجرد أنه إنسان يحرم للحج المسلم للحج المندوب يجب عليه ماذا؟ أن يتم مسائل المناسك بقصد الوجوب. الذي تقدم أيضا قلنا في كتاب الحاج. فلذلك قد يجي تساؤل أنه هذا صوم النافلة هم بمجرد شروعه يجب علي أن أتمه صوم الصوم يوم المبعث أو يوم الخميس أو أي صوم مستحب؟ يقولون لا يجب صوم إتمام صوم النافلة. ليش؟ الدليل هنا لأصالة عدم الوجوب اللي هو المراد منها استصحاب عدم الوجوب. والنهي جواب عن ذلك السؤال المقدر. قال والنهي عن قطع العمل في قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم مقصوصا ببعض الواجب، أي فلان ما الواجب للجنس، يعني ببعض الواجبات مخصوص اللي هو الصلاة اليومية وقضاء شهر رمضان، أما سائرها فلا يشمل فلا تكون مشمولة للنهي. نعم يكره نقضه بعد الزوال، استثنى المصنف هذا الأمر، قال نعم يكره نقضه أي إبطال الصوم بعد الزوال. عدة الكراهة، دليل الكراهة فيه. قال دليل الكراهة الرواية، دليل الكراهة يعني كراهة إبطال الصوم بعد الزوال. دليل الكراهة الرواية الواردة في المقام الدالة على وجوب إتمام الصوم بعد منتصف النهار، الدالة على وجوب إتمام صوم النافلة بعد منتصف الليل. زين لحد الآن شلون صار كراهة؟ شلون صار وجوب فارزة؟ وحيث شوفوا استدلال على الكراهة شلون يصير، وإلا إذا نكت بس على الرواية، الرواية المنفوخة واضح، واضحة الدلالة على وجوب، بعد وين صار كراهة؟ لازم شو نقول؟ لازم نقول يحرم، لازم نقول يحرم نقفه بعد الزوال. الرواية الدالة على وجوب إتمام صوم النافلة بعد منتصف النهار، وحيث رح يرتب لك الشرح شلون الدليل الكراهة، وحيث أن الرواية هذه ضعيفة من حيث السند بمسعدة ابن صدقة، فمن أجل ذلك تحمل على تأكد الاستحباب، على شدة الاستحباب، أعني استحباب إتمام الصوم إلى الغروب. زين فارزة، قبل فارزة لحد الآن ثبت عندنا استحباب الإتمام، استحباب إتمام الصوم، لأنه ما ممكن تأخذ بهذه الرواية، يعني ما إحنا نطرحها رأسا عرض الجدار، نقول ضعيفة من حيث السند، ولا سيما على مبنى الشهيد الثاني أنه على مبنى الوثاقة، فعند ذلك ماذا؟ حيث أنه مسألة ابن صدقة ضعيف موجودة في السند، الرواية لا قيمة لها. لكن شو يقول؟ يقول نحملها على ماذا؟ على تأكد الاستحباب، لأنه لا شبهة ولا غبار في ماذا؟ في أن الإنسان إذا أتم صومه إلى الأخير أمر ممدوح ومرغوب إليه شرعا. وحيث هذه الرواية ضعيفة من حيث السند فتحمل على تأكد الاستحباب، أي استحباب إتمام الصوم إلى الآخر، يعني إلى الأخير إلى الغروب. وعندئذ وراء الفارزة، وعندئذ لما ثبت استحباب إتمامه فيكون حينئذ قطعه ونقضه مكروها. فيكون حينئذ قطعه بعد الزوال مكروها بلاء. هذا محتاج استناد مو شيء. بلاء على ما عليه القدماء من الفقهاء من أن ترك فعل المستحب مكروه كما أن فعل ترك فعل المكروه مستحب. لكن ما نحن فيه شغل أحد الفردين مو الأول أحسن. بناء على ما عليه القدماء من الفقهاء من أن ترك فعل المستحب مكروه. المستحب هنا شنو؟ إتمامه. ترك فعل هذا المستحب راح يكون مكروه بناء على هذا. وإلا بدون هذا المبنى لا ما عند عند المتأخرين ما قلت لازم. أنا إذا أترك فعل المستحب معناته مكروه، أترك فعل المكروه معناته هذا مستحب. الاستحباب حكم شرعي يحتاج هو بنفسه لا دليل. هذا عند المتأخرين. هذا لحد الآن بناء على ما عليه القدماء. فحينئذ فالنتيجة ماذا يتحصل عندنا؟ يتحصل عندنا يكره نقض الصوم بعد الزوال. قال للرواية دليل الكراهة، للرواية المصرحة يعني متنها واضحة اللفظ على ميم المصرحة بوجوبه، أي بوجوب إتمام الصوم حينئذ. حينئذ أي حين إزالت الشمس يعني بعد الزوال. للرواية، الرواية الوسائل جيم 7 باب 4 من أبواب وجوب الصوم رقم الحديث 11 رقم الحديث 11. أقرأ السند مع المتن، لأن السند نحتاجه لبيان وضع البعض. قال الضعيف من حيث السند، السند هكذا. وعنه يرجع الضمير بحسب التتبع إلى شيخ الطوسي رحمه الله من هذه رواية التحديد، يعني الحر العاملي ما أخذ من التحديد. الشيخ الطوسي نقول بإسناده عن هارون بن مسلم وسعدان، نحن طريقان، عن هارون بن مسلم وسعدان عن مسعد بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه أن عليا عليه السلام قال الصائم تطوعان، مفروض درسنا صوم التطوعي، الصائم تطوعان بالخيار ما بينه وبين نصف النهار، يعني لحد نصف النهار هو مخير، يريد يبطل يريد يستمر زين. فإذا انتصف النهار فقد وجب الصوم. أرجع العبارة للرواية المصرحة بمن؟ بوجوبه، أي بوجوب إتمام الصوم حينئذ. بس الشيخ شو يقول؟ المحمولة على تأكد الاستحباب تبعا للشيخ الطوسي رحمه الله والشيخ الحر. هذه الرواية إذا تنفع الوسائل الحر بعد ما ننقلها شو يقول؟ أقول وقد أن وهذه الرواية مضمون كلامه، هذه الرواية محمولة على تأكد الاستحبابي كما حملها الشيخ كذلك. شلت أيضا يقول محمولة على تأكد الاستحبابي. ليش ما نأخذ بهذه الرواية ونعمل بمضمونها؟ قال لقصورها. ما ممكن أنت تدل الرواية إنما تعمل بها وتجعلها موضع استنادك بعد تمامية ماذا؟ تمامية عدة جهات في البحث الروائي، واحدة من الجهات الجهة السندية. قال لقصورها عن الإيجاب، لقصورها عن الإيجابي. كيف قصورها؟ سندا مو مثلا مو دلالة بل واضحة. قال لقصورها عن الإيجاب سندا وإن صرحت بالوجود مثلا، ولكن سندا هي ضعيفة قاصرة. وجه القصور، وجه القصور لكون الراوي هو مسعدة بن صدقة وهو بثري عامي، وهو بثري عامي لم يرد فيه توثيق في كتب الرجال على ما ذكره الكشي. فعلى مبنانا أن الرواية، لاحظوا الرواية لا تكون صحيحة، لا تكون موثقة، لا تكون حسنة، أما الضعيفة فهي منجاحة ما لنا علاقة بها. زين بل نعمل بها، بس كيف نعمل بها؟ بشرطه، بشرطها. ترى التعبير يقول بشرطها وشروطها، يعني شو ما عند بعض أذهانهم، فنقول بشرطها. نجي الرواية الصحيحة لابد تكون الرواة إماميون ثقات، أليس كذلك؟ وهذه الضابطة منتفية وين؟ في مسعد بن صدقة. بعد الرواية الموثقة، إيش مثل الموثقة؟ أنا نجي الحسنة. الحسنة شنو الضابط؟ إمامي ممدوح. هذه الضابطة منتفية في رواية البحث أم لا؟ لم يكن هذا إماميا بل عامي. يبقى على شنو الموثقة؟ ليش ما يكون موثقة؟ هاي عامي قد يكون مثل سكوني نوفلي و غياث ونحو ذلك، لكن الضابط ما الموثق ماذا؟ أنه عامي وقد وثق من قبل رجالينا، وهذا أيضا لا يتم في مسعدة، فإنه عامي لم يرد فيه توثيق. إذا لم يرد فيه تضعيف ما نشتغل، ما ندور على التضعيف. بس شو التفت جيدا، ما دور على التضعيف. ليش؟ لأن يكفيني أنه ليس إماميا، مو ليس إماميا. فإذا كان عاميا أدور عن وثاقته، ما أدور عن تضعيفه، أدور عن وثاقته حتى أجيب الوثاقة أنزقتي أنحظ علما أكمل بضابطة الموثق. واضح إن شاء الله؟ فضابطة الموثق أيضا هنا لا تنطبق، فلا ضابط الصحيح ولا الموثق ولا الحسن، فكيف تريد أن يعمل الشيء الثاني بهذه الرواية؟ لذا قال بقصورها عن الإيجاب سندا إلا لمن يدعى إلى طعام. والحمد لله.